يقصر بها عن هذا المعنى، يعني نزلها عن كون زينه، يعني ملامسة النعل للأرض يقصر بها عن هذا المعنى، يعني نزل عن كونها زينة. والقول الأول أظهر فيما يبدو، القول الأول أظهر، أن الصلاة بالنعل مستحبة وسنة مسنونة. فإذا كان الإنسان في أرض ما فيها مثلا فرشة، مثل تحت المسجد هذا ما فيها فرشة، يصلي الإنسان أحيانا في النعل وله دائم. إن ورد في بعض الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي حافيا ومنتعلا، والحديث كما مر إذا أراد أحدكم أن يصلي في نعليه. لكن كون الإنسان يطبق السنة ولو في بعض الحالات هذا طيب. وهكذا لو خرجنا إلى البر في رحلة مثلا، نصلي في نعالنا، فالصلاة في النعل على الأظهر سنة ومستحبة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك مخالفة لليهود. الوجه الأخير في الحديث، الحديث دليل على أن من صلى بالنجاسة جاهلا أو ناسيا فإن صلاته صحيحة ولا إعادة عليه. وجه الدلالة من الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما خلع عليه بنى على ما مضى من صلاته، بنى على ما مضى من صلاته. ولو كان التلبس بالنجاسة حال النسيان أو الخطأ موجبا للإعادة لاستأنف الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة من أولها ولم يبني على ما مضى، ولم يبني على ما مضى. وهذا هو القول الراجح من قولي أهل العلم، أن من صلى بالنجاسة ناسيا أو جاهلا فإن صلاته صحيحة. هذا إذا لم يعلم إلا بعد الفراغ من الصلاة، بعد الفراغ من الصلاة. أما إذا علم بالنجاسة في أثناء الصلاة فهذا فيه تفصيل، فإن أمكن التخلص من النجاسة زمن قليل وعمل قليل ألقاها، ألقاها كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في النعل. إنسان رأى في ثوبه نجاسة، في نعله نجاسة، أو على الشماغ مثلا أو على الغترة نجاسة، هذا سهل التخلص منه، يأخذ الشماغ ولا الغترة والنعل ويرميها. أما إذا كان يحتاج إلى عمل كثير أو أنه يترتب عليه كشف العورة فهذا تبطل صلاته بمجرد أنه علم في أثناء الصلاة ويستأنف الصلاة من أولها إذا أزال النجاسة، إذا أزال النجاسة. والعلماء يفرقون بين من صلى بالنجاسة ناسيا ومن صلى بعدم الطهارة ناسيا. من صلى بعدم الطهارة ناسيا لا بد أن يعيد، ومن صلى بالنجاسة ناسيا فإنه لا يعيد. والفقهاء يفرقون بين نجاسة الحدث ونجاسة الخبث بفروق يذكرونها، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والكلام عليه من وجوه: الأول في تخريجه، هذا الحديث كما ذكر الحافظ أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة باب الأذى أو باب في الأذى يصيب النعل، وأخرجه البيهقي وابن حبان وابن خزيمة، كلهم أخرجوه من طريق محمد ابن كثير، محمد ابن كثير يعني الصنعاني، عن الأوزاعي، عن ابن عجلان، عن سعيد ابن أبي سعيد المقبري، عن أبيه. هذا سند الحديث عن محمد بن كثير يعني الصنعاني، عن الأوزاعي، عن ابن عجلان، عن سعيد ابن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث. وهذا الإسناد فيه مقال، لأن محمد بن كثير الصنعاني متكلم فيه، فقد قال البخاري ضعفه أحمد، وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام إنه ضعيف وأضعف ما يكون في الأوزاعي، إنه ضعيف وأضعف ما يكون في الأوزاعي. وهذا الحديث الذي معنا من روايته عن الأوزاعي. وقال النسائي ليس بالقوي كثير الخطأ، كثير الخطأ. وقال علي بن المديني كنت أشتهي أن أرى هذا الشيخ، كنت أشتهي أن أرى هذا الشيخ، والآن لا أحب أن أراه، والآن لا أحب أن أراه. ومع هذا الكلام فيه فقد صحح حديثه ابن حبان كما ذكر الحافظ هنا في البلوغ، وشيخه ابن خزيمة وتلميذه الحاكم، هؤلاء صححوا الحديث. ومحمد بن عجلان الذي هو شيخ الأوزاعي تكلم بعضهم فيه، لكن الأكثرين على توثيقه، لكن الأكثرين على توثيقه. والظاهر أن هذا الحديث يرتقي إلى درجة الحسن بما له من المتابعات والشواهد، فإن محمد بن كثير لم ينفرد بالرواية عن الأوزاعي، فقد شاركه في الرواية ثقات آخرون، فلا يبقى هذا الإسناد على ما في محمد بن كثير من الكلام. أما بالنسبة للشواهد فالحديث له شواهد كثيرة، من شواهده ما تقدم الدرس الماضي في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في حديث الذي مر، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى أو إن رأى في نعليه أذى فليمسحهما أو فليمسحه، ولم يقل فليغسلهما، فدل على أن المسح يكفي. ومن شواهد الحديث أيضا حديث عائشة، حديث عائشة هذا أخرجه أبو داود ولم يسق لفظه، لأنه بمعنى حديث أبي هريرة الذي معنا. ومن شواهد الحديث أيضا ما أخرجه أبو داود وابن ماجه وأحمد عن امرأة من بني عبد الأشهل أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله إن لنا طرقا منتنة فتمطر، إن لنا طرقا منتنة فتمطر. فقال: أليس بعدها طريق أطيب منها؟ قالت: بلى. قال: فهذه بهذه. قال: فهذه بهذه، يعني هذه تطهر هذه. وهذا الحديث إسناده صحيح، وجهالة المرأة هذه لا يضر لأنها صحابية. ومن شواهد الحديث أيضا عقده مالك في الموطأ، وأبو داود، الترمذي، ابن ماجة، عن إبراهيم التيمي عن أم ولد لإبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف، عن أم ولد لإبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف، أنها سألت أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: إني امرأة أطيل ذيلي، يعني ثوبي يكون طويلا، وإني أمشي في المكان القدر، إني أمشي في المكان القدر. فقالت أم سلمة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعده، يطهره ما بعده. وهذا الإسناد فيه ضعف بسبب جهالة أم ولد إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف، لأنه ما روى عنها إلا إبراهيم التيمي، هي مجهولة. لكن هذا الحديث يشهد له ما قبله من الأحاديث. وعلى هذا فالمسألة الثانية أن حديث الباب وما في معناه دليل على أنه يكفي في تطهير نجاسة الخف دلكه بالتراب، وأنه لا يحتاج إلى غسل بالماء، أنه لا يحتاج إلى غسل بالماء، ولا فرق بين أنواع النجاسات، لأن ظاهر الحديث يدل على أن كل ما علق بالخف فإن الأرض تطهره، أن كل ما علق بالخف فإن الأرض تطهره. وهذا من سماحة الإسلام وتيسيره، لأن الخف معرض للأذى بسبب ملامسته للأرض، فخفف عن المكلفين بالاكتفاء بمسحه، إذ لو أنهم طولبوا بغسله لترتب على هذا أمران: الأمر الأول المشقة، لأن غسل الخف فيه مشقة، والأمر الثاني إفساد الخفاف، لأن الماء إذا نال الخف أو نال الخف إذا غسل الخف إذا غسل بالماء فإنه يفسد ويتأثر. من حكمة الإسلام وتيسيره أنه اكتفى بتطهيره، واعتبر بتطهيره بالأرض، واعتبر مسحه على الأرض مطهرا له ومزيلا لهذه النجاسة. الحديث الثاني: وعن معاوية بن الحكم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. رواه مسلم. هذا الحديث موضوعه النهي عن الكلام في الصلاة، وأن كلام الجاهل لا يضر، النهي عن الكلام في الصلاة، وأن كلام الجاهل لا يضر، والكلام عليه من وجوه. الأول في ترجمة الراوي وهو معاوية ابن الحكم السلمي، كان ينزل في المدينة وسكن في بني سليم، وعداده من أهل الحجاز. روى عنه ابنه كثير وعطى ابن أبي يسار كما في الحديث الذي معنا، وسلمة ابن عبد الرحمن، وأبو سلمة ابن عبد الرحمن. ومعاوية بن الحكم ذا هو صاحب الجارية التي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قال: أنت رسول. قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. والإمام مالك أخرج هذا الحديث لمعاوية في الموطأ في باب العتق من أجل رواية اللفظة هذه، ولكن سماه عمر ابن الحكم، سماه عمر ابن الحكم. الحديث يعني بنفس الإسناد اللي معنا، نفس إسناد مسلم الذي سنذكر الآن عند مالك في الموطأ، ولكن بدل ما قال عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم قال عن عمر بن الحكم، هكذا وقع في الموطأ. قال ابن عبد البر في التمهيد: هكذا جميع الرواة الذين رووا الحديث في الموطأ قالوا عمر بن الحكم، وهذا وهم باتفاق أئمة الحديث، فإنه لا يعرف أحد من الصحابة اسم عمر بن الحكم، اسم عمر بن الحكم، وإنما الصواب لهذا معاوية ابن الحكم. مات معاوية سنة 17. الوجه الثاني في تخريجه: هذا الحديث كما ذكر الحافظ أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب تحريم الكلام في الصلاة، من طريق يحيى ابن أبي كثير عن هلال ابن أبي ميمونة عن عطاء ابن يسار عن معاوية ابن الحكم. هذا سند الحديث، رواية يحيى ابن أبي كثير عن هلال ابن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية. وهلال ابن أبي ميمونة هذا اسمه هلال بن علي بن أسامة، لكن من دقة الإمام مسلم رحمه الله أنه ذكره بكنيته، يعني ذكره منسوبا بكنيته. وقد قال ابن عبد البر في التمهيد: إنه بالكنية أشهر، إنه بالكنية أشهر. وإلا ورد في الموطأ، نعم ورد في الموطأ هلال بن أسامة، لكن مسلما قال هلال بن أبي ميمونة لأنه بهذه الكنية أشهر. لا، هلال بن علي بن أسامة هذا بعضهم ينسبه إلى جده، ذكر هذا الحافظ في التقريب. بعضهم يقول هلال بن علي ابن أسامة، هذه نسبة واضحة إلى أبيه، لكن بعضهم قال علي هلال ابن أسامة، قال الحافظ: وبعضهم ينسبه إلى جده فيقول هلال ابن أسامة، وهذا هو اللي وقع في الموطأ، هلال ابن أسامة، لكن مسلما ذكره بكنيته لأنه بكنيته يشهر. فالمقصود أن هذا الحديث خرجه مسلم من هذا الوجه وبهذا الطريق، وهو حديث طويل، حديث طويل جاء في أوله ذكر موضوع الكلام في الصلاة، وجاء في بعد ذلك ذكر الاتيان إلى الكهان، وجاء بعد هذا ذكر الكلام على الطيرة، ثم جاء بعد هذا الكلام على الجارية وما حصل منه عندما ضربها إلى آخره. لكن الحافظ ساق هنا سطرين من الحديث أو سطرا وزيادة بقدر المقصود. وأول الحديث قال معاوية: بين أنا أصلي، بين يعني بين، ويقال بينما، بين أنا أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله، فرمان القوم بأبصارهم، يعني أشاحوا إليه بأبصارهم، فقلت واثكل أمياه، ما شأنكم تنظرون إلي، واثكل أمياه ما شأنكم تنظرون إلي، فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. طبعا لكني سكت معطوف على مقدر والتقدير، فلما رأيتهم يصمتونني لم أتكلم لكني سكت، لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاني فبأبي وأمي هو ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني، ومعنى كهرني يعني انتهرني، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، إنما قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التكبير التحميد والتسبيح وقراءة القرآن إلى آخر الحديث. هذا الجزء الأول أو القدر الأول مما ورد في الحديث، وهو الذي يعنينا. وقول في أول كلامه رضي الله عنه واثكل أمياه، الثكل معناه الفقد، معناه فقد الولد، والمرأة الثكلى هي التي فقدت ولدها، وهذا أسلوب من أساليب الندبة عند النحويين مثل وزيداه وعمراه وراساه، وثكل مضاف وأمي مضاف إليه، هذا الأصل، لكنه زاد الألف، هذه تزاد عند النحويين في باب الندبة، بدل ما تقول وزيد مثلا تقول وزيداه، تجي الألف يقول لإطالة الصوت، وبعدها يذكرون الهاء المسمات هاء السكت، هذا معنى قوله وثكلى أمياه، هذا هو الحديث. الوجه الثالث، هذا الحديث دليل على أن مخاطبة الناس في الصلاة عمدا ولو بتشميت العاطس أن ذلك يبطل الصلاة، ذلك يبطل الصلاة، يعني مع أن تشميت العاطس دعاء، لكن لما كان خطابا صار مبطلا للصلاة. ولماذا إذا كان خطابا يبطل الصلاة؟ قالوا لأنه إعراض عن مناجاة الله تعالى، ومناجاة الله تعالى أعلى درجات العبد، وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم في صلاته فإنه يناجي ربه، فإنه يناجي ربه، يعني يدعو، يعني يقرأ كلامه ويثني عليه ويدعوه، فلا يليق به أن يعرض، لأنه إذا خاطب في صلاته أحدا فمعنى هذا أنه أعرض، لأن شان المخاطب أن يتوجه إليه المتكلم، ولهذا سمي مخاطبا. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما عذر معاوية ابن الحكم ولا أقره على كونه شمة العاطس، وبين له أن هذا يعتبر من الكلام الذي ينهى عنه في الصلاة. أما إذا عطش الإنسان في صلاته فإنه يحمد، لكن هل يحمد سرا أو يحمد جهرا؟ قولان لأهل العلم. من أهل العلم من قال إذا عطس في صلاته حمد الله سرا، وهذا رجحه النووي في شرحه على مسلم، قال: لأن الحمد ذكر، والأذكار في الصلاة تقال سرا. بينما ذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه يحمد جهرا، وهؤلاء استدلوا بحديث سهل بن سعد، حديث سهل بن سعد في الصحيحين، لما ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بني عمرو بن عوف يصلح بينهم، ثم تأخر وأقام بلال الصلاة وصلى أبو بكر، فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم وتقدم، فأراد أبو بكر أن يتأخر فأشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يثبت مكانه. الشاهد أنه جاء في الرواية: فرفع أبو بكر يديه فحمد الله، فرفع أبو بكر يديه فحمد الله. فقال العلماء: هذا فيه دليل، لأن الراوي كيف عرف أن أبا بكر حمد الله إلا أنه سمع، فقالوا: هذا فيه دليل على أن حمد الله، لو رفع الصوت بحمد الله في العطاس مثلا فإن هذا لا يضر، ثم إن حمد الله ذكر مشروع في الصلاة. فالمقصود أن العاطس يحمد، لكن هل يحمد سرا على القاعدة في أذكار الصلاة؟ هذا اختيار النووي. أو يحمد جهرا استنادا إلى هذا الحديث؟ نقول: نعم، لو حمد جهرا لم تتأثر صلاته ولم تبطل، لكن إن أراد أن يحمد سرا كغيره من الأذكار هذا فيه وجاهة. الوجه الرابع: الحديث دليل على أن من تكلم في الصلاة جاهلا بتحريم الكلام فإن صلاته لا تبطل، وأنه لا يلزمه قضاء ما مضى من صلواته إن كان قد تكلم فيها، أنه لا يلزمه قضاء ما مضى من صلواته إن كان قد تكلم فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر معاوية بإعادة هذه الصلاة، ولم يسأله هل كان يتكلم في صلواته الماضية أو لا، وإنما علمه لما يستقبل من أمره، وإنما علمه لما يستقبل من أمره. وهذا الحكم مبني على قاعدة عظيمة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية، بل هي من أكثر القواعد دورانا على لسان الشيخ وقد فرع عليها مسائل كثيرة. هذه المسألة أن الحكم لا يتعلق بالمكلف إلا بالقدرة على العلم والعمل، أن الحكم لا يتعلق بالمكلف إلا بقدرته على العلم والعمل. يعني أي حكم من الأحكام الشرعية ما يطالب به أحد من المكلفين إلا بعد العلم، أما ما قبل علمه بهذا فلا يطالب به، وما مضى من أفعاله لا يطالب بقضائه. هذا بالنسبة للعلم. وبالنسبة للعمل واضح أن ما لا يستطيع المكلف ولا يقدر عليه فإنه لا يطالب به. فعلى هذه القاعدة يتنزل مسائل كثيرة، مسائل كثيرة، لكن أهم ما فيها هذه المسألة. ومن ضمن المسائل اللي فرع الشيخ على المسألة ذي مسألة ما إذا قامت البينة في أثناء النهار في رمضان مثلا، ما قامت البينة إن هاليوم من رمضان إلا أثناء النهار، على رأي الشيخ واللي قرر أنه ما يلزمهم قضاء هذا اليوم، ها؟ لأنهم ليسوا مطالبين بالصيام إلا من حين يعلمون ثبوت الصيام، ولم يثبت الصيام في حقهم إلا في النهار، فمن حين في علمهم به يثبت الحكم في حقهم. وطبعت جامعة أم القرى منذ سنوات كتابا قيما قام به أحد الباحثين، وعنوانه القواعد والضوابط الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية في كتابي الطهارة والصلاة. هذا كتاب يقع في مجلد ومن الكتب النافعة المفيدة، لأن الدارس تتبع كلام ابن تيمية في كتابه الطهارة والصلاة واستنبط القواعد الفقهية وذكر ما فرع عليها من المسائل ومنها هذه المسألة. الحديث الثالث والأخير، وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، متفق عليه واللفظ لمسلم. هذا الحديث موضوعه بيان حكم الكلام في الصلاة، بيان حكم الكلام في الصلاة. وهذا العنوان غير مكرر مع العنوان اللي قبل. العنوان اللي قبل إيش قلنا موضوع الحديث؟ النهي عن الكلام في الصلاة، لكنني هنا اخترت أن يكون الموضوع بيان حكم الكلام في الصلاة. نعم، لأن الحديث دل على أن الكلام في أول الأمر كان مباحا في أثناء الصلاة، ها؟ ثم بعد هذا نسخ، ثم بعد هذا نسخ. هذا معنى قولنا بيان حكم الكلام في الصلاة. الكلام على هذا الحديث من وجوه: الأول في ترجمة الراوي وهو زيد بن أرقم، الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه، أول مشاهده الخندق وقيل المريسيع، وكان قد تقدم للجهاد يوم أحد ولكنه استصغر فرد، فكانت أول مشاهده الخندق، كانت أول مشاهده الخندق. وزيد بن أرقم هو الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بمقولة عبد الله بن أبي بن سلول، فقد أخرج البخاري ومسلم عن زيد بن أرقم أنه سمع عبد الله بن أبي يقول: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله، ولئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فمضى زيد بن أرقم رضي الله عنه وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما قال ابن أبي، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي ومن معه فحلفوا أنهم ما قالوا، حلفوا أنهم ما قالوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لزيد بن أرقم: أنت كذبت. يقول: فرجعت إلى بيتي مغموما مهموما. فأنزل الله تعالى الآية في سورة المنافقون: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من الأذل، إلى آخر الآيات. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وتلا عليه هذه الآية وقال: قد صدقك الله يا زيد، قد صدقك الله يا زيد. مات رضي الله عنه سنة 68 في الكوفة. الوجه الثاني في تخريج الحديث: هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب العمل في الصلاة، في كتاب العمل في الصلاة باب ما ينهى من السلام في الصلاة، وأخرجه مسلم في الباب المتقدم قبل هذا، أعني في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب تحريم الكلام في الصلاة. رجاءه من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن الحارث بن شبيل عن أبي عمرو الشيباني قال: قال لي زيد بن أرقم: إن كنا لنتكلم في الصلاة الحديث. واللفظ للبخاري، ولكن حصل عند مسلم زيادة ونهينا عن الكلام، فإن هذه الزيادة من أفراد مسلم، وهذا الذي جعل الحافظ يقول واللفظ لمسلم. وإلا فالحقيقة أن اللفظ ليس لمسلم، اللفظ للبخاري إلا بالزيادة ذي، لأن لفظ الحديث اللي معنا في البلوغ غير لفظ مسلم. لفظ مسلم اقتصر على قوله: وقوموا لله قانتين. لكن لفظ البخاري ذكر الآية من أولها: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. إذن اللفظ الموجود في الكتاب هو لفظ البخاري إلا بزيادة ونهينا عن الكلام، فهذه ليست عند البخاري وإنما هي من أفراد مسلم. الوجه الثالث في شرح ألفاظه: قوله إن كنا لنتكلم في الصلاة، يعني خلف النبي صلى الله عليه وسلم. وإن هنا بقوله إن يسمى عند النحويين مخففة من الثقيلة، مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشان محذوف. واللام في قوله إن كنا لنتكلم هذه تسمى اللام الفارقة بين إن المخففة وإن النافية، لأن إن شكله واحد. إذا قلت مثلا إن زيد قائم، ها؟ إن زيد قائم إثبات ولا نفي؟ ها؟ إثبات ولا نفي؟ محتمل، ما ندري، محتمل إثبات محتمل نفي. لكن لو قلت لك إن زيد لقائم صار إثبات. إذن إيش فائدة اللام ذي؟ تفرق بين إن المخففة وإن النافية. ما تبون النحو أنتم؟ ها؟ ما تبون النحو؟ إن كنا لنتكلم في الصلاة يكلم أحدنا صاحبه بحاجته. هذه الجملة بيانية، يعني بيّنت نوعية الكلام الذي كانوا يتكلمون به، وأفادت أنهم لم يكونوا يتكلمون بكل شيء، إنما كانوا يتكلمون بما يعنيهم وما يهمهم. فقال يكلم أحدنا صاحبه بحاجته، كانوا يتكلمون بما يحتاجون إليه. وقوله حتى نزلت حافظوا إلى آخره، هذا صريح، صريح في أن النسخ كان بالمدينة، لأن العلماء أجمعوا على أن آية حافظوا على الصلوات أنها مدنية، فيكون نسخ الكلامي في الصلاة وقع في المدينة، يعني وقع بعد الهجرة. وقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، المراد بالمحافظة على الصلاة أمران. الأمر الأول المداومة والمواظبة عليها في أوقاتها، والثاني إتقانها بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها. إذا معنى حافظوا على الصلوات يعني داوموا عليها وواظبوا عليها مع إتقانها، حافظوا على الصلوات. والصلاة الوسطى، الوسطى بمعنى الفضلة، بمعنى الفضلة، يعني الصلاة الوسطى يعني الصلاة التي فضلها الله تعالى. لكن لما كان لفظ الوسطى مؤنث يفسر بمؤنث مثله، ها، فيقال معنى الوسطى بمعنى الفضلة. وقد اختلف العلماء في المراد بالصلاة الوسطى على أقوال تزيد على 20 قولا، حتى إن العلماء أفردوها بمصنف مستقل، في مصنفات مستقلة، ومن ضمنها كتاب العلامة مرعي الكرمي من علماء الحنابلة، له كتاب اللفظ الموطأ في بيان الصلاة الوسطى، وكتاب مطبوع محقق. لكن أصح الأقوال أنها صلاة العصر، لأنه ورد في الصحيحين حديث عبد الله بن مسعود لما شغل المسلمون يوم الخندق قال النبي صلى الله عليه وسلم المشركين شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، وفي لفظ عند البخاري شغلونا عن الصلاة الوسطى وهي صلاة العصر. فهذا نص صريح لا مدفع له ولا يحتمل التأويل في أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وعطفها على الصلوات من أي باب؟ من باب عطف الخاص على العام. عطف الخاص على العام معناته أن اللفظ الخاص ذكر مرتين، مرة مع العام في قوله حافظوا على الصلوات، ومرة في عنوان مستقل. فما هو السر في إفراد هذه الصلاة بالذكر؟ السر والله أعلم هو شرفها واختصاصها بمزيد من التأكيد والعناية، لأن ورد حديث في فضلها، ورد أحاديث أيضا في الوعيد في تضييعها. قول الرسول صلى الله عليه وسلم ترك صلاة العصر قد حبط عمله، الحديث آخر فكأنما وتر أهله وماله. صلاة العصر اختصت بمزيد عناية في نظر الشرع، لا من جهة الترغيب فقط ولكن من جهة الترهيب أيضا. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قوموا يعني قفوا، واللام في قوله لله لام التعليل، يعني قفوا لأجل الله تعالى خاشعين معظمين. وتعالى قانتين، القنوت له معان كثيرة، فمن معاني القنوت طول القيام. قد ورد في صحيح مسلم حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الصلاة قال طول القنوت. قال طول القنوت يعني طول القيام. ومن معاني القنوت الدعاء في موضع مخصوص من الصلاة في حال القيام. الدعاء في موضع مخصوص من الصلاة في حال القيام. وعلى هذا جاء حديث أنس لما سئل أنس رضي الله عنه أقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصبح؟ قال نعم. أقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصبح؟ قال نعم. رجل البخاري. ومن معاني القنوت السكوت مع التعظيم، وهو المراد هنا. السكوت مع التعظيم وهو المراد هنا، يعني معنى قانتين يعني معظمين لله سبحانه وتعالى. قوله فأمرنا بالسكوت هذا مبني المجهول، محتمل أمرنا يعني أمرنا الله تعالى بالسكوت، يعني أخذا من قوله وقوموا لله قانتين. ومحتمل أن معنى أمرنا يعني أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكون أمر الرسول صلى الله عليه وسلم تفسيرا للآية، يكون أمر الرسول صلى الله عليه وسلم تفسيرا للآية. ويؤيد المعنى الثاني قوله ونهينا عن الكلام. ونهينا عن الكلام هذا يؤيد المعنى الثاني. وقوله فأمرنا بالسكوت هل المراد كل كلام أو كلام الناس فحسب؟ المراد كلام الناس فحسب. أمرنا بالسكوت أي أمرنا بالسكوت عما يتعلق بكلام الناس. ولا معلوم أن الصلاة فيها كلام من القراءة والذكر التسبيح التكبير التحميد، فالصلاة فيها كلام. الإنسان قد يجهر أيضا في قراءة مثلا إذا كان ما عنده أحد وفي صلاة الليل مثلا قد يجهر. إذن الصلاة فيها كلام، إذا لا يكون ألف السكوت للجنس والاستغراق، إنما المراد بالسكوت السكوت المعهود وهو السكوت عن كلام الناس. الوجه الرابع، الحديث دليل على تحريم الكلام في الصلاة فرضا كانت أو نفلا. قليلا كان الكلام أو كثيرا، وأن الكلام مبطل للصلاة لأنه ينافي مقصود الصلاة وهو مناجاة العبد ربه، فلا ينبغي للعبد أن يقبل أو أن يشتغل بغير هذه المناجاة. وقد حكى ابن المنذر الأوسط إجماع أهل العلم على أن من تكلم في صلاته عامدا وهو لا يريد إصلاح شيء من صلاته أن صلاته فاسدة، أن صلاته فاسدة. وعلى هذا فالإجماع على أن الكلام يبطل الصلاة مشروط بشرطين. الشرط الأول أن يكون المتكلم متعمدا للكلام في الصلاة، والشرط الثاني أن يكون عالما. فمن تكلم عامدا عالما، ونضيف أيضا الأمر الثالث، ولا يقصد إصلاح صلاته، فإن هذا تكون صلاته باطلة، وهذا لا خلاف فيه. لكن وقع الخلاف بين أهل العلم في من تكلم ناسيا أنه في صلاة، أو تكلم يظن أن الصلاة قد تمت، أو تكلم لمصلحة الصلاة. فمن أهل العلم من قال إن الصلاة تبطل لأن نهينا عن الكلام، وهذا قد فعل ما ينافي الصلاة فتبطل صلاته ولو كان ساهيا، ولو كان يظن أن الصلاة قد تمت. والقول الثاني وهو قول الجمهور من الشافعية المالكية ورواية عن الإمام أحمد اختارها القاضي أبو يعلى وشيخ الإسلام ابن تيمية وجمع من المحققين، أن كلام الناس أنه في صلاة أو كلام من يظن أن صلاته قد تمت أو من تكلم في صلب الصلاة لمصلحة الصلاة أن هذا صلاته لا تبطل. واستدل هؤلاء بأدلة تشهد لما يقولون، فمن أدلتهم قصة اليدين التي يذكرها المحدثون في أبواب سجود السهو، إن ذا اليدين تكلم في الصلاة وقال أنا نسيت يا رسول الله أم قصرت الصلاة، ومع هذا لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم كلامه لأنه تكلم لمصلحة الصلاة. والرسول صلى الله عليه وسلم أيضا سأل الصحابة وقال أصحيح ما يقول لليدين؟ وعلى هذا فالكلام الذي يكون لمصلحة الصلاة بعد انقضاء الصلاة لا يؤثر على البناء، لا يؤثر على البناء، بل يبنى على ما مضى من الصلاة مهما حصل من الكلام. وإن كان عند الحنابلة قيد يقولون إن كان يسيرا ككلام ذي اليدين فإنه لا يؤثر، وإن كان كثيرا فإنه يؤثر، ولكن الأقرب في هذا أن ما كان من مصلحة الصلاة فإنه لا يؤثر. ما كان من مصلحة الصلاة، يعني لو صار بين الجماع وبين الإمام أخذ رد كلام فإن كلامهم لا يؤثر، ها؟ وإذا ثبت أنهم نقصوا من الصلاة ركعة كما حصل من الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الإمام ومن خلفه يقومون ويتمون صلاتهم ثم يسجدون للسهو. وهكذا إذا كان الإنسان ناسيا، تكلم إنسان مثلا بالصلاة وناس من الصلاة، هذا قد يحصل من بعض الناس، يحصل أنه مثلا كلامه بالصلاة ينسى أنه في صلاة، يعني يكون الكلام اللي مر عليه، نعم، يعني الوارد عليه قوي، اللي ورد على خاطره قوي فأنسى أنه في الصلاة. وأنا أذكر مرة كنا في المسجد الحرام لما كان رمضان في شدة الحر، كنا نصلي التراويح سافرين مكة وبعض الزملاء، كان معي واحد من الزملاء بجانبي، كان الحر شديد، فقام الإمام إحدى الركعات وبدأ في القراءة، صاحبنا هذا بدأ ينسف شماه وقال والله حر كذا بالعبارة هذه، قال والله حر، ها؟ فالظاهر مثل هذا صلاته صحيحة، ها؟ لأن الظاهر أنه لشدة الوارد عليه وشدة الحر نسي أنه في صلاة، فمثل هذا معفو عنه. وقد ثبت في حديث ابن عباس الذي أخرجه البيهقي دارقطني غيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي، إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وهذا الحديث حديث صحيح، له طرق وله شواهد من الكتاب والسنة تؤيده، ولهذا أورده النووي في الأربعين النووية وحسنه. والحافظ بن حجر في التلخيص نقل كلام النووي وأنه حسن وأقره عليه، وأقره عليه. فهذا الحديث يدل على أن الناسي والمكره والمخطئ أنه لا مؤاخذة عليه، وعلى هذا فتكون صلاته صحيحة. ومما يدل أيضا على هذا قصة معاوية ابن الحكم، إنه إذا عفي عن الجاهل فالناسي والمخطي من هذا الباب، الجاهل والناسي والمخطي كلهم من باب واحد. والله جل وعلا يقول وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. الصواب في هذا أن من تكلم في صلاته ناسيا أو ظانا أنها تمت أو تكلم لمصلحتها فصلاته في جميع هذه الصور صحيحة ولا قضاء عليه، إنما القضاء على من تكلم عامدا عالما بتحريم الكلام في الصلاة. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب شروط الصلاة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء متفق عليه. زاد مسلم في الصلاة. هذا الحديث موضوعه بيان ما يفعله من نابه شيء في الصلاة، بيان ما يفعله من نابه شيء في الصلاة. والكلام عليه من وجوه: الأول في تخريجه، هذا الحديث خرجه البخاري في كتاب العمل في الصلاة باب التصفيق للنساء، وأخرجه مسلم في كتاب الصلاة باب تسبيح الرجل وتصفيق المرأة إذا نابهما شيء في الصلاة. فجاءه من طريق سفيان بن عيينة، حدثنا الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقد أخرج مسلم هذا الحديث في صحيحه من عدة طرق، عن أبي هريرة رضي الله عنه، وجاء في بعض هذه الطرق الزيادة التي أشار إليها الحافظ، وهي أن المقصود أن التسبيح والتصفيق المقصود بذلك في حال الصلاة. وقد أخرج البيهقي في سننه هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استؤذن على الرجل وهو يصلي فإذنه التسبيح، وإذا استؤذن على المرأة وهي تصلي فإذنها التصفيق. وهذا الحديث أخرجه البيهقي من طريق الأعمش عن ذكوان عن أبي هريرة، وهذا إسناد صحيح على شرط البخاري. الوجه الثاني: الحديث دليل على أن الرجل إذا نابه شيء في الصلاة، ومعنى نابه أي عرض له شيء في الصلاة كتنبيه إمام أو تنبيه مار أو تنبيه من يريد منه أمرا، وهذا الشخص لم يعلم أنه في صلاة، فإن الطريق إلى التنبيه هو التسبيح، هو التسبيح، وذلك بأن يقول في صلاته: سبحان الله. وأما المرأة إذا نابها شيء أو عرض لها شيء فإنها تصفق، وهذا من تيسير الله تعالى على العباد، فإن الله جل وعلا لما منع الكلام في الصلاة أباح ما يؤدي المقصود ويحصل به الغرض، وهو التسبيح بالنسبة للرجل والتصفيق بالنسبة للمرأة. وقد ورد في الصحيحين أيضا حديث سهل ابن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نابكم شيء في الصلاة هل تسبح الرجال ولتصفق النساء. وفي لفظ: من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله، فإنه لا يسمعه أحد يقول سبحان الله إلا التفت إليه. وهذا الحديث بين أن التسبيح بلفظة سبحان الله، وبين أن التسبيح يؤدي الفائدة والمقصود، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعه أحد يقول سبحان الله نعم التفت إليه، التفت إليه. فإذا حصل للإنسان شيء في الصلاة فإنه يسبح مرة واحدة إن حصل المقصود، ولا يزيد. لماذا؟ لأن هذا ذكر شرع في الصلاة لسبب فيزول بزوال سببه، لكن إن لم يتنبه المنبه للتسبيح مرة واحدة فلا مانع أن يزيد تسبيحتين أو ثلاثا بقدر ما يحصل به المقصود، قدر ما يحصل به المقصود. والتفريق بين الرجل والمرأة في هذا حكمته ظاهرة، فإن المرأة إذا كانت في مجامع الرجال فهي منهية عن إظهار صوتها سواء بالقراءة أو بالتلبية أو بالتسبيح، فلهذا جعل الشرع تنبيهها بواسطة تصفيقها. كل هذا صيانة لها وسترا لها وإبعادا لها عن الفتنة، إبعادا لها عن الفتنة. لكن إن كانت النساء ليس بحضرتهن أحد من الرجال، يعني النساء مجتمعات في مكان وليس عندهن أحد من الرجال، فهل في هذه الحال يشرع للمرأة التسبيح، أو أنه يكون يبقى في حقها التصفيق؟ المسألة محتملة، فمن نظر إلى عموم الحديث الذي معنا وأن النساء لهن التصفيق، قال إن النساء يصفقن مطلقا سواء كنا منفردات أو كنا بحضرة رجال، لأن الشرع جعل لهن التصفيق. هذا إذا نظرنا إلى عموم الحديث. أما إذا نظرنا إلى التعليل وهو أن التسبيح ذكر مشروع في الصلاة، يعني مشروع في الصلاة مطلقا، فإذا نظرنا إلى هذا المعنى قد نقول إن المرأة إذا لم يكن بحضرتها رجال رجعت إلى الأصل وهو ما شرع في الصلاة مطلقا، وأعني بهذا التسبيح. وكأن الحديث الذي معنا فيه إشارة إلى أن تصفيق النساء إذا كنا بحضرة الرجال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فلتسبح الرجال ولتصفق النساء. فلما أعطى كل صنف حقه أو حكمه بين بهذا أن المراد إذا اجتمعوا. ولكن هذه الدلالة ليست بصريحة، ليست بصريحة. وعلى هذا فمن قال إن النساء يصفقن مطلقا ليس قوله ببعيد، ليس قوله ببعيد، لأن الشرع ما شرع للنساء إلا التصفيق، لم يشرع لهن التسبيح، فيؤخذ بالحديث على عمومه وأن النساء ليس لهن إلا التصفيق. وما هي صفة تصفيق النساء؟ لم يرد في الشرع صفة معينة، فكيفما صفقت المرأة أجزاء، فلها أن تضرب ببطن يمينها على ظهر شمالها، هذه صفة، ولها أن تضرب بظهر يمينها بظهر شمالها على بطن يمينها، يعني تضرب ببطن يمينها أي على ظهر شمالها. الصفة الثانية بالعكس، تضرب بظهر يمينها، الأولى البطن بطن اليمين، الثانية ظهر اليمين على شمالها. ها ها نعم، على بطن شمالها بظهر يمينها، يعني تقول مثلا هكذا، هذه الصفة الأولى، يعني تضرب ببطن يمينها على ظهر شمالها. الصفة الثانية هكذا، تضرب بظهر يمينها على بطن شمالها، هذه الصفة الثانية. الصفة الثالثة الصفة المعروفة عند النساء كثير من النساء، وهي الصفة هذه. فالمقصود أن الأمر فيه سعة، فإما أن تضرب ببطن يمينها على ظهر شمالها أو بالعكس، أو تضرب ببطن يمينها على بطن شمالها، فالأمر فيه سعة، لأن الشرع لم يحدد في هذا صفة معينة. الوجه الأخير في هذا الحديث أننا إذا أخذنا ببعض الروايات الواردة في هذا الحديث، وهي أنه ورد في بعض الروايات إنما التصفيق للنساء، وفي لفظ مسلم إنما التصفيح بالحاء للنساء، أقول إذا أخذنا بهذا الأسلوب الذي يسمى عند العلماء بأسلوب الحصر أو بأسلوب القصر، استفدنا من هذا أن التصفيق من خصائص النساء، وأنه لا مدخل للرجال في هذه الصفة بأي حال من الأحوال، وأن ما يفعله كثير من الناس من التصفيق المحافل إذا رأوا ما يعجبهم من الأقوال والأفعال، أن هذا دليل على قلة العقل وعلى الرعونة، والله جل وعلا ذم المشركين في قوله تعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. وجمهور المفسرين على أن المكاء هو الصفير والتصدية هي التصفيق، يكون التصفيق الصادر من الرجال فيه تشبه بهؤلاء أو فيه تشبه بالمشركين. ثم إنه لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا سلف هذه الأمة أنهم إذا رأوا ما يعجبهم صفقوا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه يسمعون ما يعجبهم من الخطب والأشعار ولم ينقل التصفيق عنهم. والصحابة رضي الله عنهم استقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة ولم ينقل في كتب السيرة أنهم استقبلوه بالتصفيق. والذي ينبغي للمسلم ألا يفعل مثل هذا الفعل، بل إذا أعجبه شيء رآه شيء سمعه أن يقول ما شاء الله أو يقول الله أكبر أو نحو ذلك مما يناسب المقام مما دل عليه الشرع مما يصلح في مثل هذه الأحوال. الحديث الثاني في درس اليوم عن مطرف ابن عبد الله ابن الشخير عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، أخرجه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه ابن حبان. هذا الحديث موضوعه أن البكاء في الصلاة لا يبطلها، أن البكاء في الصلاة لا يبطلها، والكلام عليه من وجوه. الوجه الأول في ترجمة الراوي، الراوي هنا هو التابعي الجليل مطرف بضم الميم وفتح الطاء ثم راء مشددة مكسورة بعدها فاء، مطرف ابن عبد الله ابن الشخير بكسر الشين المعجمة وكسر الخاء المعجمة المشددة، هو مطرف ابن عبد الله ابن الشخير العامري البصري. قال ابن سعد في الطبقات لما ترجمه قال: كان ثقة له فضل وورع ورواية وعقل وأدب، وصفه ابن سعد بهذه الصفات. قال: كان ثقة له فضل وورع ورواية وعقل وأدب. وقال عنه الحافظ في التقريب: ثقة عابد فاضل، ثقة عابد فاضل. مات مطرف رحمه الله سنة 95. أما والده لم يروي عن أبيه، فهو عبد الله ابن الشخير له صحبة ورواية يعد في البصريين. روى عنه أبناؤه الثلاثة مطرف وقد مر، وابنه يزيد أبو العلاء، وابنه هانئ ابن عبد الله. أبناؤه الثلاثة كلهم رووا عنه، ويزيد أبو العلاء هذا ثقة، وأما هاني فقد ذكره ابن حبان في الثقات
وقد نقل البخاري في تاريخه عن يزيد أنه قال: أخي مطرف أكبر مني بعشر سنوات، أكبر مني بعشر سنوات. الوجه الثاني في تخريجه: هذا الحديث كما قال الحافظ أخرجه الخمسة، المراد بهم أصحاب السنن مع أحمد، قد أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد، وأخرجه أيضا ابن حبان وابن خزيمة، أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة وبوب عليه بقوله: باب البكاء في الصلاة، وأخرجه الترمذي في كتابه المعروف بالشمائل، يعني شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم أخرجوه من طريق حماد بن سلمة عن ثابت يعني البناني عن مطرف ابن عبد الله عن أبيه. وهذا الحديث إسناده صحيح على شرط مسلم، وقد صححه الحاكم بن حبان بن خزيمة والألباني في تعليق على الشمائل، وقال الحافظ في فتح الباري إسناده قوي. الوجه الثالث في شرح ألفاظه: قوله وفي صدره أزيز بفتح الهمزة وكسر الزاي، والأزيز هو الصوت بالبكاء، وفي صدره أزيز يعني صوت، ثم شبهه بأنه كأزيز المرجل، والمرجل بكسر الميم هو القدر، هو القدر، فالقدر عند غليانه بالماء للنار إذا كان مغلقا يكون له صوت سبب الغليان، فهو يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاته في صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، يعني أن لصوت أن لصدره صوتا غليانا وحركة تشبه حركة القدر إذا كان يغلي بالماء. وقوله من البكاء هذا بيان، يعني الجملة هذه بيان، الكلمة ذي بيان، أن هذا الصوت صوت منين؟ صوت من البكاء، والبكاء هو خروج الدمع مع الصوت، هذا البكاء بالمد وخروج الدمع مع الصوت. الوجه الرابع: الحديث دليل على أن البكاء في الصلاة من خشية الله تعالى لا يبطلها ولا يؤثر فيها، لأن هذا ليس من الكلام وإنما هو من آثار الخشوع والانطراح بين يدي الله تعالى عند قراءة كلامه سبحانه وتعالى أو عند سماعه، يعني قد يكون البكاء عند القراءة وقد يكون البكاء عند السماع، وهذا لا يحصل إلا لمن قام في قلبه خشية عظيمة لله سبحانه وتعالى، إلا فإن معظم الناس وأكثر الناس يقرؤون القرآن ولا يخشعون ولا يبكون، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ليس كغيره من الخلق، فهو أخشى الخلق وأتقاهم لله سبحانه وتعالى، فوصفه الراوي بهذه الصفة العظيمة. هذا إذا كان البكاء من خشية الله تعالى،
أما إذا كان البكاء في الصلاة ليس من خشية الله تعالى ولا لتأمل كلامه، وإنما هو لأمر عارض، عرض لإنسان، جاء واحد مثلا وهو يصلي ولا صبر، قال فلان مات، فأخذ يبكي في الصلاة. فالمشهور من كلام أهل العلم وهو قول الجمهور أن هذا البكاء يبطل الصلاة، لأنه ليس بكاء من خشية الله تعالى. فقالوا إذا ظهر من هذا البكاء حرفان فأكثر فإنه يبطل الصلاة، ولكن الأظهر والله أعلم أنه إن أمكنه أن يدفع البكاء دفعه، وأما إذا غلبه البكاء ولم يمكن دفعه فالصواب أن صلاته لا تبطل، لأن هذا البكاء بغير اختيار منه، لأن هذا البكاء بغير اختيار منه. الحديث الثالث عن علي رضي الله عنه قال كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان، فكنت إذا أتيته وهو يصلي تنحنح لي، رواه النسائي وابن ماجه. هذا الحديث موضوعه أن التنحنح في الصلاة لا يبطلها، أن التنحنح في الصلاة لا يبطلها، والكلام عليه من وجوه. الأول في تخريجه، هذا الحديث كما ذكر الحافظ أخرجه النسائي وابن ماجه وأخرجه أحمد أيضا من طريق أبي بكر ابن عياش عن مغيرة ابن مقسم كسر الميم عن الحارث العكلي بضم العين عن ابن نجي بضم الميم قال علي كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان، مدخل بالليل ومدخل بالنهار، فكنت إذا أتيته وهو يصلي يتنحنح لي. هذا الإسناد إسناد معلول بثلاث علل. العلة الأولى الضعف في بعض رواته أو الكلام في بعض رواته. فأولا أبو بكر ابن عياش، أبو بكر ابن عياش هذا اختلف العلماء في اسمه على أقوال كثيرة، وصحح الحافظ في تهذيبه أن اسمه كنيته، أن اسمه كنيته يعني أبو بكر ابن عياش، وغير إسماعيل بن عياش هذا شخص آخر. فأبو بكر بن عياش هذا وإن كان ثقة ومن رجال البخاري لكنه كبر وساء حفظه كما ذكر الحافظ في التقريب. وقال عبد الله بن الإمام أحمد عن أبيه ثقة وربما غلط، ثقة وربما غلط.
وقد تكلم ابن حبان عليه في الثقات الجزء السابع صفحة 668 كلاما ماتعا أعجب الألباني، فقال الألباني إن هذا الكلام الذي ذكر ابن حبان في الثقات إنه من أحسن ما قرأت عن أبي بكر ابن عياش. فتكلم عليه ابن حبان ما يقرب من صفحة أو تزيد، وكان مما قال أنه يرد من حديثه ما يعلم أنه أخطأ فيه، يرد من حديثه ما يعلم أنه أخطأ فيه، ولا يعلم أنه أخطأ إلا إذا خالفه غيره ممن هو أوثق منه، وهذا الحديث قد أخطأ فيه، فقد خولف في إسناده ومتنه كما سيأتي في العلتين الثانية والثالثة. هذا الراوي الأول. الراوي الثاني اللي مر علينا بالسند ابن نجي. ابن نجي هذا هو عبد الله ابن نجي، هذا متكلم فيه وثقه النسائي وذكره ابن حبان في الثقات، لكن قال البخاري وابن عدي فيه نظر، فيه نظر، ولهذا لخص الحافظ حاله في التقريب فقال صدوق. وعلى هذا حديث مثل هذا الرجل لا ينزل عن درجة الحسن، لكن في علة ثانية اختلف في سماعه من علي، لأنه هو الراوي عن علي، اختلف في سماعه من علي، حتى نقل الحافظ في التهذيب عن ابن معين أنه قال لم يسمع من علي، لم يسمع من علي، لكن الصواب أن هذه العلة فيها نظر، لأنه ورد في بعض الروايات كما عند الطحاوي وغيره أنه صرح بالسماع فقال قال لي علي كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان. العلة الثانية أنه اختلف على أبي بكر بن عياش في إسناده،